بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقات الماضية يدور حول بعض أسباب دنو الهمم، والحديث في هذه الحلقة نهاية الحديث عن أسباب دنو الهمم، وسيدور حول ثلاثة من تلكم الأسباب، ألا وهي الفرقة والاختلاف، والانحراف العقدي عموما، والانحراف في مفهوم الإيمان بالقدر. أما الفرقة والاختلاف، فإنك لو أجلت النظر في حال المسلمين اليوم لوجدتهم متفرقين مختلفين، عن اليمين وعن الشمال عزين، وكل حزب بما لديهم فرحون، إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. فالفرقة والاختلاف من أسباب الهزيمة والضعف. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبسبب ذلك ينال العدو نيله من الأمة، ويتمكن من التغلغل فيها والإيضاع خلالها، ابتغاء فتنتها وصدها عن دينها وتوهين قواها. وبسبب الخلاف تتفرق الكلمة، وتتبدد الجهود، وتنقبض الأيدي عن التعاون. وإن المصيبة لتعظم، وإن الخطب ليجل، عندما يقع الخلاف بين خاصة المسلمين وبين أهل العلم والفضل. ولن يغرق المرء في المثالية، فيحلم بألا يوجد خلاف البتة، فذلك غير ممكن. فسنة الله اقتضت وجود الخلاف، فليست المشكلة أن نختلف، وإنما هي ألا نعرف كيف نختلف. وليس الحل بألا نختلف أبدا، وإنما هو بألا نصعد الخلاف، وألا نسعى في إذكائه، وبأن نعرف كيف نختلف كما نعرف كيف نتفق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير الناس حال الوفاق وحال الخلاف. فمع أن الخلاف وقع بينهم في العديد من المسائل، إلا أن قلوبهم كانت متوادة متراحمة، متقاربة متآلفة، بل لقد كانوا رضي الله عنهم مثالا يحتذى ونهجا يقتفى حتى في حال الفتنة والقتال. فبرغم ما حصل بينهم من قتال وفتنة، إلا أن منار العدل والتقوى كان قائما فيهم، فلم يكفر بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا، بل لقد كانوا يأخذون العلم من بعض، ويلتمسون المعاذير لبعض، بل كانوا يثنون على بعض ويترحمون على بعض. ولهذا كان حريا بمن له جاه أو منزلة أو قدرة أن يسعى سعيه، وأن يبذل قصارى جهده لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، وجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. فهذا من أعظم الجهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال جل ثناؤه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولقد أحسن من قال موصيا بالاجتماع ونبذ الفرقة: إن الرماح إذا اجتمعن فرامها، بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت ولم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. ومن قال: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. ومن أسباب دنو الهمم الانحراف العقدي، فأعظم مثبطات الهمم ودواعي القعود عن معالي الأمور زيغ العقيدة وانحرافها، فذلك مبعث الشرور ومصدر الأخلاق المرذولة. والانحراف الناشئ عن زيغ العقيدة أصعب علاجا من الانحراف الناشئ عن طغيان الشهوة، فزائغ العقيدة قد يستهين بشعائر الإسلام ومحاسن الآداب، فيزعم أنها ليست من الحسن في شيء، ويخرج عن حدود المكارم بدعوى أنها رسمت على غير حكمة. ثم إن زائغ العقيدة لا يتورع عن المناكر، ولا يؤتمن على المصالح، ولا يأبه أن يلبس الحق بلبوس الباطل، فهو ليس عضوا أشل فحسب، بل هو عضو مسموم لا يلبث أن يسري فساده في بقية جسد الأمة. ثم إن لانحراف العقيدة أعظم الأثر في تصدع كيان الأمة وتفرق كلمتها وتسلط أعدائها عليها. ثم إن الأمة الزائغة في عقيدتها المنحرفة عن منهاج دينها القويم لا تلبث أن تهوي من عليائها وتنزل من شامخ عزها وتشرف على حضيض التلاشي والفناء، فتلقى صغارا بعد شمم، وخمولا بعد نباهة، وذلا بعد عزة، وجهلا بعد علم، وبطالة بعد نشاط، وتقاطعا بعد اختلاف. ولهذا لو تتبعنا تاريخ أمتنا الإسلامية لوجدنا مصداق ذلك واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. فما الذي أضاع الأندلس وقاد النصارى إلى احتلالها وإذلال أهلها؟ إنه ضعف العقيدة والبعد عن الدين. وما الذي سلط التتار فشنوا غارتهم الشعواء على بلاد الإسلام والتي راح ضحيتها قرابة 2 مليون من البشر، وقوضت بسببها أطناب الخلافة الإسلامية العباسية؟ إنه زيغ العقيدة والانحراف عن سواء السبيل. ولهذا لما دخل التتار حاضرة الإسلام آنذاك بغداد لم يقم الناس لجهادهم وصد فلولهم، ولم يتضرعوا إلى الله في كشف ما ألم بهم، بل وجد منهم من يلجأ إلى أصحاب القبور فيستغيث بهم ويلتمس النصر منهم، كما قال أحدهم: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وفي هذه العصور المتأخرة تخلف المسلمون عن ركب الحضارة وصاروا عالة على غيرهم، بل لقد تسلط عليهم أعداؤهم فاستباحوا حماهم واستولوا على خيراتهم، وذلك لأسباب عديدة أبرزها بعدهم عن دينهم وانحرافهم عن عقيدتهم في العموم وفي باب القدر على وجه الخصوص. فالانحراف في مفهوم القدر سبب من أسباب دنو الهمم. فالواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بشرع الله وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء تاب واستغفر إلى الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. ثم إن عليه أن يسعى في مصالحه الدنيوية ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليها، فيضرب في الأرض ويمشي في مناكبها، فإذا أتت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله، وهكذا. فالإيمان بالقدر يحمل على الجد ويدعو للأخذ بالأسباب. وأمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة وفترات عسيرة، وكانت تخرج منها بالتفكير المستنير والنظرة الثاقبة والتصور الصحيح، فتبحث في الأسباب والمسببات، وتنظر في العواقب والمقدمات، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب، وتلج البيوت من الأبواب، فتجتاز بأمر الله تلك الأزمات، وتخرج من تلك النكبات، فتعود لها عزتها، ويرجع لها سالف مجدها. هكذا كانت أمة الإسلام في عصورها الزاهية. ولما انحرف كثير من المسلمين في مفهوم الإيمان بالقدر في العصور المتأخرة قادهم ذلك إلى التخلف والانحطاط، وذلك عندما اتخذ كثير منهم من الإيمان بالقدر مسوغا واهيا لعجزهم وانهيارهم، حيث جعلوه تكأة للإخلاد إلى الأرض وذريعة لترك الحزم والجد والتفكير في معالي الأمور وسبل العزة والفلاح، تاركين الأخذ بالأسباب، ناسين أو متناسين أن أقدار الله إنما تجري وفق سننه الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا كائنا من كان. فكان المخرج لهؤلاء أن يتكل المرء منهم على القدر، وأن الله هو الفعال لما يريد، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، فلتمضي إرادته ولتكن مشيئته وليجري قضاؤه وقدره، فلا حول لنا ولا طول ولا يد لنا في ذلك كله. هكذا بكل يسر وسهولة استسلام للأقدار دون منازعة لها في فعل الأسباب المشروعة والمباحة، فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا حرص على نشر العلم ورفع الجهل، ولا محاربة للأفكار الهدامة والمبادئ المضللة، كل ذلك بحجة أن الله شاء ذلك. والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى وضلالة عظمى أدت بالأمة إلى هوة سحيقة من التخلف والانحطاط، وسببت لها تسلط الأعداء وجرت عليها ويلات إثر ويلات. وإلا فالإيمان بالقدر على الوجه الصحيح يقضي على ذلك كله، فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل هو من تمامه. فالله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. فالخلط بين هذين الأمرين يلبس الأمر ويوقع في المحذور. ثم لا ريب أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السماوات والأرض، ولكنه تبارك وتعالى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها وقوانين ينتظم بها، وإن كان هو عز وجل قادرا على خرق هذه النواميس وتلك القوانين، وإن كان أيضا لا يخرقها لكل أحد. فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين لا يعني أنه سينصرهم وهم قاعدون عن الأخذ بالأسباب، لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، ولأن ذلك مناف لحكمة الله عز وجل، وقدرته عز وجل متعلقة بحكمته. فكون الله قادرا على الشيء لا يعني أن الفرد أو الجماعة أو الأمة قادرة عليه، فقدرة الله صفة خاصة به، وقدرة العبد صفة خاصة به. فالخلط بين قدرة الله والإيمان بها وقدرة العبد وقيامه بما أمره الله به هو الذي يحمل على القعود، وهو الذي يخدر الأمم والشعوب. وهذا ما ألمح إليه أحد المستشرقين الألمان، وهو المستشرق باول شميتس، حيث قال وهو يؤرخ لحال المسلمين في عصورهم المتأخرة: طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار. وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان، ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دورا كبيرا في الحروب وحققت نصرا متواصلا لأنها دفعت في الجندي روح الفداء، وفي العصور المتأخرة كانت سببا في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية. انتهى كلام ذلك المستشرق. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وبنهايتها ينتهي الحديث عن أسباب دنو الهمم، وسيبدأ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بمقومات الهمة العالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.